يا علي. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة الخامسة في أنه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي. قبل أن نبتدئ بالمسألة الخامسة، نحن وعدنا سابقا بشيء، وهذا الشيء اللي وعدناه كان له منشأ في الكتاب، في عبارة الكتاب، والمصنف وعد أنه سيأتي ولم يذكره هنا، تعرض إلى يعني ما هو شبيه له ولكن ليس هو. في آخر مسألة من مسائل الفصل السابق بحسب الطبعة التي نقرأ بها، صفحة 414، المسألة 21 من الفصل الثاني من المقصد الثالث، في الصفة الأولى عندما تحدث عن صفة الجود قال في الأخير: وجماعة الأوائل نفوا الغرض عن الجواد، يعني عن الواجب، قالوا الواجب لا غرض له. وسيأتي بيانه في باب العدل، هي المسألة التي قرأناها آخر البحث السابق، في آخر البحث السابق، في أنه يفعل لغرض، هذا هو محله. جيد، في هذه المسألة إذا الإخوان يعني بشكل واضح، فش داعي نقول إذا انتبهوا أصلا، بشكل واضح تعرضنا إلى قول المعتزلة وقول من؟ أشاعر. المعتزلة قالوا يفعل لغرض، وفي آخر البحث، وفي آخر البحث، هذه مهمة، ليس فقط يفعل لغرض، تبين أن الغرض الذي يفعل لأجله ما هو؟ يعني لنفع خلقه. ولذا آخر كلمة قالها: إنه تعالى يخلق العالم لنفعهم. إذن الغرض الذي يترتب على خلق زيد حتى زيد، لأنه لأجل زيد، حتى زيد يصل إلى كماله. جيد، هذا الذي قال به المعتزلة. الأشاعرة قالوا لا تعلل الأفعال بالأغراض. هذا في المسألة الرابعة. في تلك المسألة، مسألة 21 من الفصل السابق، قال الأوائل نفوا الغرض. بدوان قد يضم الأوائل نفوا الغرض، يعني أحو قال كبا سيأتي بيانه، والذي مر بيانه في الجلسة السابقة الأشاعرة. طبعا ليس هذا هو المراد، بقرينة أنه العلامة الحلي في مناهج اليقين صفحة 310 من طبع بستان كتاب قال: البحث 15 في بقية الصفات على رأي الأوائل. أول ما ذكره، أول شيء، طبعا بقية الصفات هي أمور تقدمت هناك، أول شيء قال هكذا: قالوا قد ثبت أن الأمور العالية لا يجوز أن يفعل شيئا. الأمور العالية يعني الموجودات المجردة، الأمور العالية يعني الموجودات المجردة. هلأ في مجرد غير الله تبارك وتعالى؟ لا يوجد مجرد غير الله عز وجل، بحث آخر. لكن الفرد الأبرز والأكمل والمتيقن والمسلم عليه عند الكل من هو؟ الواجب. أصلا هو البحث هكذا في بقية الصفات، يعني الصفات الواجب كان عم يبحث. إذن الواجب لا يجوز أن يفعل شيئا لأجل الأمور السافلة، يعني الغرض، غرض الوجودات العالية لا يمكن أن تكون أغراضه ما هي؟ لأجل الأمور السافلة، لأنه هذا تعبيره. ولذا بيفرق فرق جوهر من الأرض إلى السماء بين ما أقرأه الآن من كتاب مناهج اليقين وبين ماذا؟ مطلب الأشاعرة. جيد، العالي لا يفعل، يجعل لأمور السافلة لأنه يكون نقصا. ولا شك، طبعا هذا كلام من؟ ولا شك، قالوا، ما زال في قالوا، يقول قالوا قد ثبت أن الأمور العالية لا يجوز، ولا شك في وجود الأمور العجيبة. شو يعني الأمور العجيبة؟ يعني ما يترتب على الأشياء من الخلق. شوف الإنسان، خلقناه في أحسن تقويم، شوف الشمس ما هي آثارها، أصلا علم الفلكيات لحاله للبحث عن آثاره، علم النبات، علم الحيوان، علم 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 البدكية، كلهم يترتب عليه أثار، وأثار عجيبة مش أثار عادية. ولا شك في وجود الأمور العجيبة وأنها لم تخلق عبثا، فلا بد فيها من حكمة وقصد. هذا كله كلامهم. ثم يقول العلامة: ظاهر ذلك يقتضي المناقضة. تقولون لا يفعل لأجل الأمور السافلة، ثم تقولون ماذا؟ أن هذه الأمور السافلة لها أغراض وحكمة وأمور عجيبة. وطريق الجمع بيحكي عن شيء من طريق الجمع بثلاث تستر. أقول قبل أن أكمل، هذا مطلب فلسفي ليس بحثنا. أنا فقط أريد أن أشير إلى ماذا يريدون أن يقولوا، يعني المدعى. أما الدليل بده درسان وثلاثة وأربعة، وإن شاء الله بمر معكم في كتاب نهاية الحكمة إن شاء الله تعالى، مباحث العلة والمعلول في بحث العلة الغائية. لكن بمقدار ما يناسب الدرس في مقام شرح الكلام أتعرض فقط. أما الأدلة لا أذكر شيء. جيد. فلاسفة، هذا رأي الفلاسفة اللي قريناه. طبعا.
يعني الأوائل مين بالضبط يعني؟
الفلاسفة 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 المشائين، القدر المتيقن، الفلاسفة المشائين.
نعم.
جيد. قالوا قد ثبت، لأنه بعد شوي الحقرة عبارة من العلامة الطبطبائي شبيهة باللي قريته من مناهج اليقين. قال ماذا اللي قريته؟ ما هو؟ لأجل الأمور السافلة. بعد شوي هو لح يقول لا يفعل العالي لأجل السافل، يعني هذا التعبير تعبير واحد في الكتب. الفلاسفة ماذا يريدون أن يقولوا؟ هم شو بدهم يقولوا الفلاسفة؟ الفلاسفة يقولون الإنسان العادي، الإنسان العادي مثل حكايتنا، الإنسان الذي يفعل بالاختيار أو الحيوان الذي يفعل بالاختيار، لكن قدر متيقن الإنسان عندما يفعل بيكون فاعل بالقصد. وبأقسام العلة الفاعلية تقدم معكم لأن عندنا الفاعل بالقصد. الفاعل بالقصد هو الذي يفعل به نتيجة إرادة زائدة. بدي أتعلم، عندي إرادة زائدة، حدثت إرادة لأجل شيء ناقص، هذه الإرادة حركتني من البيت حتى بسم الله الرحمن الرحيم وأظهر. تقربا لأهل البيت، هذه الإرادة حركتني حتى أحمل حالي وروح أقطع تكت وروح زور الإمام الحسين، وهكذا. هذا كله من الفاعل بالقصد. فاعل بالقصد يستكمل بفعله، يريد شيئا لم يكن موجود، هذه الإرادة تدعوه إلى أن يفعل فيستكمل. الفلاسفة يقولون لا يوجد فاعل بالقصد بالنسبة إلى أفعال الواجب جل وعلا، ليس فاعلا بالقصد. الفواعل على أصناف، فاعل بالقصد يعني بإرادة حادثة له. طيب جيد، هلأ اختلفوا. المشائين قالوا فاعل بالعناية، هذا يناسب مطالب مناهج اليقين ومطالب هذه الكتب كشف المراد. الإشراقيين يقولون فاعل بالرضا كما مر معكم. مدرسة الحكمة المتعالية متأخرة تقول فاعل بالتجلي. جيد، لكن اتفقوا بأنه ليس فاعل بالقصد. هذا المقدار اتفقوا عليه. فهذه نقطة اختلاف بين وما بين من وما بين من جعل فعله من باب الفاعل بالقصد، يريد أن يوصل نفعا لزيد وعمرو بكر، يريد أن يوصل نفعا للمخلوقات فيفعل، يفعل فيوجد، يوجد هذا العالم. إذن ما الذي حركه؟ حركته إرادة. لماذا؟ ليحصل نفع. لماذا؟ لهذا الفعل الذي سيفعله. هذا هم يرفضونه، يرفضونه لأجل أن يرون بأن هذا النوع من الفاعلية، يعني فاعليته ليست تامة، فاعليته ليست صفاته الذاتية، فاعليته ليست تامة، لأنه احتاج ليفعل، يعني ليوجد الخلق. ما هو؟ احتاج ليوجد الخلق، يعني إلى الخلق، يعني لولا الخلق لم يكن ليفعل. هذا معنى، يعني فاعليته ناقصة. على أساس قالوا بأنه لا يمكن أن تكون، جيد، طبعا هذا تقريب الصورة، أما الاستدلالات أكثر قلت بتجي معكم فقط لتقريب الصورة. بناء عليه قالوا الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يفعل طب هو فاعل بلا إشكال، كل فاعل يحتاج إلى علة غائية، قالوا توجد علة غائية. ثم قالوا العلة الغائية لا يمكن أن تكون مرتبطة بالخلق، لأنه هذا معناه أنه ناقص في فاعليته. طب العلة الغائية ما هي؟ قالوا العلة الغائية هي ذاته، فذاته هي الفاعل وذاته هي الغاية. إذن لم يقولوا لا يوجد غاية، إنما اقنفوا الغاية الراجعة للخلق. وبعبارة تقرب الصورة، قالوا الواجب لماذا يوجد الخلق؟ قالوا لأنه مقتضى صفاته الكمالية، مقتضى كرمه وجوده ورحمته وقدرته وعلمه وحبه وشوقه، هذه الصفات تقتضي أن يوجد هذا الخلق. فإذا هو الفاعل وهو الغاية. إذا الغاية التي نفاها الأوائل هي الغاية الراجعة إلى ماذا؟ إلى الخلق. هل هذه كمان بدأ توضيح شوي؟ شو؟ قول المعتزلة نفوا. إذا الغاية الراجعة إلى الخلق نفوا، لكن حتى نعبر تعبير كمان يكون دقيق، نفوا أن تكون هذه الغاية بالذات. قالوا لا مانع من أن تكون غاية بتعبير النهائي بالتبع، وكما علق الشيخ فياضي ولعله غيره أن المراد بالعرض، فلتكن هذه غايات وتدرس ولها علوم ونسلم بها، لكن غايات بالعرض، يعني نسلم بهذه النتائج الموجودة برا ولا ننكرها، لأنه إذا فعل فعل لا يفعل فعل عبث، تعالى عن ذلك وجل. ما بيوجد الشمس هيك لأنه إجا عبالي يوجد الشمس، لأن لها فوائد. وعندما أوجد الإنسان لم يوجد الإنسان هكذا، لأنه يستطيع أن يصل إلى أعلى المقامات. وعندما وجد عالم المادة وا. إذا يقولون الواجب جل وعلا هو الفاعل. لماذا فعل؟ فعل لأن ذاته المتعالية تقتضي أن يفعل، فأوجد فعلا. هذا الفعل غايته ذاته، هذه هي الغاية أولا وبالذات. لكن هذه الأفعال التي أوجدها يترتب عليها أغراض ثانوية، أغراض بالعرض أو بالتبع، جيد بالتبع قصدي بالعرض، يترتب عليها أغراض بالعرض ولا ننكر، جيد. في كتاب إيضاح المراد في شرح كشف المراد ذكر كلام حلو، ولو أثناء التلخيص في تسامح بعبارة، لما ذكر كان عنده تسامح بعبارة، لكن ذكر بعض العبارات اللطيفة في هذا البحث، صفحة 170 موقف الحكماء في المسألة. بداية بنقل العبارة لصدر المتألهين بجزء 7. يقول صدر المتألهين: إن الحكماء ما نفوا الغاية والغرض عن شيء من أفعاله مطلقة. هم لم يقولوا أنه لا يترتب غرض، بل إنما نفوا في فعله المطلق وفي فعله الأول. في فعله المطلق أظن على ما يقول الشيخ جوادي يعني بالوجود المنبسط، يعني هذا اللي مر معنا سابقا ما يسمى بالنفس الرحماني، وهو عبارة عن كل شيء ما سوى الله، وكل شيء ما سوى الله إنما هو انتقاش في هذا النفس. فالوجود المنبسط لا ثاني له، بل لا يمكن أن يكون له ثاني، لأنه هو كل ما سوى الله جل وعلا. إذن بل إنما نفوا في فعله المطلق يعني الوجود المنبسط وفي فعله الأول يعني في العقل الأول غرضا زائدا على ذاته. فإذن عندما أوجد هذا الوجود المنبسط كله وقال له كن، لأجل ماذا؟ قال غرضا زائدا على ذاته، يعني ذاته هي الغرض. إذن هو الفاعل وهو الغرض وهو الغاية وهو العلة الغائية. وأما ثواني الأفعال، هذا اللي منشوفه، الشمس والقمر والإنسان ومش عارف شو عالم النبات، يقول وأما ثواني الأفعال والأفعال المخصوصة والمقيدة فأثبتوا لكل منها غاية مخصوصة. قالوا لها غاية مخصوصة. كيف؟ يعني كيف لا يقولون بهذا وكتبهم مشحونة بالبحث عن غايات الموجودات ومنافعها؟ كما يعلم من مباحث الفلكيات ومباحث الأمزجة والمركبات إلى آخر العبارة. بعد ذلك ينقل عبارة للشيخ الرئيس في كتاب الإشارات، ثم ينقل في الصفحة التالية كلام المحقق الطوسي. هلأ ما لح أقرأ لكلام المحقق الطوسي أصلا، بده شرح، ولكن خلاصة فكرة المحقق الطوسي أنه إذا أراد أن يفعل لغاية لأجل الخلق، طبعا كلام الشيخ الرئيس وكلامه، يلزم النقص. هنا بيت القصيد، هذا اللي أشرت له قبل قليل، النقص أين؟ في الفاعلية. طبعا هو يشير إلى نقص آخر، لأنه بيعتبر في نقص مطلق ونقص مقيد. على كل حال، لكن خلاصة الفكرة هي يدعون بأنه إذا الواجب فعل فعلا لأجل غاية ترتبط بالفعل، يعني لولا الغاية لم يكن ليفعل، قالوا يلزم النقص. مش نقص في الذات، مش نقص بالصفات، نقص بالفاعلية لا أقل. لاحظوا حتى بقرأ مطلع عبارة المحقق الطوسي. قال المحقق الطوسي في شرحه: إن قوما من المتكلمين، هو اللي مروا معنا بالجلسة السابقة، إن قوما من المتكلمين يعللون أفعال الباري تعالى بالحسن والأولوية، يعني أولى له أن يفعل. لماذا أولى له أن يفعل؟ لإيصال النفع إلى العباد، لذا أولى. أولى له أن يرسل الأنبياء، لماذا أولى له أن يرسل الأنبياء؟ ليهدي الناس إلى طريق جيد. أولى له أن يبعث شريعة، لأنه حتى يوصلهم إلى كمال. وقف على ذلك، فيقولون إن إيصال النفع إلى الغير حسن في نفسه، وفعله أولى من تركه، هو عبارتان. فلأجل ذلك خلق الله تعالى الخلق. والشيخ الرئيس أراد أن ينبه على أن هذا الحكم في حق الله تعالى مقتضى لإسناد نقصان إليه، وتقريره بيذكر تقريره في آخر العبارة. يقول: فإذا، بعد ما انتهى وثبت المطلب، قال: فإذا لا غاية لفعله، يعني غاية غيره، بل هو بذاته فاعل وغاية للوجود كله. إذا هذا صريح العبارة، إذا هو الفاعل بل هو بذاته فاعل وغاية. فإذا الواجب، هكذا يدعون الأوائل، بأن الواجب هو علة فاعلية وهو العلة الغائية. انتهت عبارة برجع بقرأ بس اللي ذكره الشيخ الرباني القلبجاني، وأقف على عبارة لأن العبارة ليست دقيقة، حتى إذا الأخوان أروها بس ينتبهوا. توضيحه: إن العلة الغائية في الفواعل البشرية مثلنا نحن ونحوها مثل الحيوانات أو الجن، هي السبب لخروج الفاعل عن كونه فاعلا بالقوة إلى كونه فاعلا بالفعل. أنا الصبح كنت فاعل بالقوة للمجيء على الدرس، ولكن من 5 دقائق شو صارت؟ فاعل بالفعل. فإذا خرجت هذه الفاعلية من القوة إلى فاعلية بالفعل، فهي متقدمة على الفعل ماهية وذهنا، ومؤخرة عنه وجودا وخارجا. وهذا المعنى من العلة الغائية باطل في صحته سبحانه. لماذا؟ لغناه المطلق في مقام الذات والوصف والفعل. حتى في مقام الفعل لا يحتاج لشيء لأن يكون فاعل. إذن رأيهن بأن هذا الكلام مقبول عقلائيا. لاحظوا كلام المعتزلة الاحتنام بارح، أنه أوجد الأمور لماذا؟ لأجل نفع. لكن يعتقدون أنه عند التدقيق هذا معناه أنه في مقام الفاعلية في نقص، والحال له أنه كما ذاته لا نقص بها، كما صفاته لا نقص بها، كذلك أفعاله لا نقص بها، فلا يحتاج في الإيجاد إلى شيء وراء ذاته. إذن الغاية اللي بدها تحركه جل وعلا لأن يفعل لا يمكن أن تكون شيء وراء ذاته، وإلا لكان ناقصا في مقام الفاعلية مستكملا، يعني في مقام الفاعلية بشيء وراء ذاته، وهو لا يجتمع مع غناه المطلق. ثم يقول هذه العبارة، أظن هذه العبارة فيها تسامح، ولكن نفي العلة الغائية في حقه تعالى لا يلازم نفي ترتب المصالح. غلط العبارة، نفي العلة الغائية ما نفه، نفي العلة الغائية غير ذاته، وإلا قاله الآن، هو نقل قبل شوي عبارة الخواجة قال بذاته فاعل وغاية. بلى تسمى غاية وألا غائية، مختلفين بالاصطلاح بسموهن أي هن.
هو فعل لأجل ذاته، ولكن إذا ترتب غرض آخر لا يسمى غاية، يسمى منفعة.
إيه فلتكن، ما عندنا مشكلة، سميها منفعة، سميها أغراض، سميها نتائج.
هو العلم لأجل هذا قال ما في علة غائية.
لا نفى، لكن نفي العلة الغائية في حقه، هو لم ينفي العلة الغائية، في علة غائية لكن ذاته. هذا قصدي، عبر تعبير، لكن نفي العلة الغائية في حقه تعالى لا يلازم نفي ترتب المصالح والحكم. الجواب لا، فيه نعم نفي العلة الغائية في حقه غير ذاته، إلا إذا هذا القيد مش يعني ساقط من الطباعة أو من علم، لا يلازم نفي ترتب المصالح والحكم التي ينتفع بها العباد وينتظم بها النظام على أفعاله سبحانه. وذلك طب لماذا أنه في أغراض ثانوية إذا جاز التعبير، في أهداف، في نتائج؟ وذلك لأن سبحانه فاعل حكيم، والفاعل الحكيم لا يختار من الأفعال الممكنة إلا ما يناسب الحكمة. طبعا الشيخ الرباني البلبجاني بهالمطلب عم بيلخص مطالب الحكمة. في الأخير، في آخر هذه النقطة وأنتهي لنبتدأ بدرسنا جديد من كتاب نهاية الحكمة. نهاية الحكمة كتاب النهاية ببحث العلل الغائية، وهو الفصل الثامن، الفصل الحادي عشر من المرحلة الثامنة، بخلاف البداية. مرحلة العلة والمعلول بالبداية هي المرحلة السابعة بعد المقولات، هون لا، السابعة هي الواحد والكثير، بالعكس هناك تقديم متأخير. مرحلة الثامنة بالفصل الحادي عشر في العلة الغائية وإثباتها، بحث مفصل عن العلل الغائية، إلى أن بعد أن بيذكر بحث مفصل يقول تنبيه: ذهب قوم من المتكلمين إلى أن الواجب، هي عبارات العلامة الطبطبائي، إلى أن الواجب تعالى لا غاية له في أفعاله. هو المتكلمين من؟ الأشاعرة، لغناه بالذات عن غيره، وهو قولهم إن أفعال الله لا تعلل بالأغراض، مر معنا بالجلسة الماضية. وذهب آخرون المعتزلة والإمامية منهم إلى أن له تعالى في أفعاله غايات ومصالح عائدة إلى غيره وينتفع بها خلقه. وهذا رأي من؟ لإرنان بارح، أنه تعالى يخلق العالم لنفعهم. إذن القولان اللي إرناهن بارح أشار لهم بهطل التصر. بعد ذلك ويرد الأول ما تقدم في أوائل بحث العلة الغائية في أوائل يعني هذا الفصل، ويرد الثاني، برد الأول وبرد الثاني. إذن إلى أن يقول بعض أسطر: بل الحق كما تقدم، يعني قبل ذكر هذا التنبيه، أن الفاعل بما هو فاعل لا غاية لفعله بالحقيقة إلا ذاته الفاعل بما هي فاعلة. الفاعل أي فاعل لا يفعل إلا لغاية، الغاية هي ذاته، لا يبعثه نحو الفعل إلا نفسه، وما يترتب على الفعل من الغاية، غاية بالتبع، هذا اللي أشرت له قبل شوي، علق الشيخ فياضي وقال غاية بالعرب. طبعا بقرأ عبارة الشيخ فياضي في مقام شرح، بس حتى نشرح المراد، لأنه عم نشرح مراد الفلاسفي، بيشرح كلام ومراد العلامة الحلي بطريقة جميلة جدا. عم بقرأ من الجزء 3 صفحة 716، الكتاب طبعا مرقم من الأول لآخر المجلد الرابع بشتي سريهام، يعني مش المجلد الثاني بيرجع من صفحة واحد والمجلد الثالث صفحة واحد، سحبة واحدة. يقول أي في مقام شرح كلام العلامة، يقول أي لا غاية له إلا كمال ذاته الذي هو عين ذاته. فإذا الغاية هي كمال الذات، وكمال الذات عين الذات. غاية الأمر تارة تكون الغاية كمالا مفقودا، هذه في الموارد اللي بيكون في حركة، وأخرى تكون كمالا موجودا، هذه بالنسبة للواجب جل وعلا بشكل واضح. وأخرى تكون كمالا موجودا في ذات الفاعل يفعل الفعل لأجل ذلك الكمال الذي يقتضيه. إذن بالضبط الذي قبل شوي أشرنا له إلى أنه لماذا الواجب أوجد كل ما عداه؟ لأجل صفات الكمالية، لأن ذاته كاملة، لأنه جواد، لأنه كريم، لأنه فياض على الإطلاق، لأنه هكذا أوجد ما عداه. طبعا
اسمح لي التعليق بس خلصوا يعني بعد
أمر جيد، إلى أن يقول بآخر بعدين تعبيره للعلامة رحمة الله عليه، وهو تعالى فاعل تام الفاعلية وعلة أولى إليها تنتهي كل علة، فذاته تعالى بما أنه عين العلم بنظام الخير غاية لذاته الفاعلة لكل خير سواه، والمبدأ لكل كمال غيره. بس هالتعبير خليني أشوفه، في الأخير آخر البحث بيعبر هذا التعبير، وإذا كان تعالى هو العلة الأولى التي إليها تنتهي وجود ما سواه، فهو استقلال كل مستقل وعماد كل معتمد، فلا يطلب طالب. عم يطلع بقاعدة، إذا حتى أصبح الإنسان العادي لا يطلب طالب ولا يريد مريد إلا إياه، ولا يتوجه متوجه إلا إليه بلا واسطة أو معها، فهو تعالى غاية كل ذي غاية. إذن هون رجع وسع البحث أكثر. قبل كنا عم نحكي عن ماذا؟ كنا نتكلم عن أن الواجب جل وعلا غايته من أفعاله ذاته، بعد ذلك قال بأن كل ما عداه يطلبه هو، سواء بيعرف أو ما بيعرف، سواء مؤمن أو ملحد. إذن صار مطلب آخر، كيف بالضبط الفاعلية؟ الفاعلية مش الغاية. الآن هلأ أنا إذا بدي أرفع إيدي ألا ينبغي أن ترجع إليه جل وعلا، لأنه هو وراء كل ممكن؟ فإذن إذا كنت في مقام الفاعلية لابد أن أنتهي إليه، ومن دونه ما بيستطيع يرمش عيونه. إذن هو جل وعلا غاية كل ذي غاية، كما لا يعرف بالأول الملحد بأنه يفعل بإذن الله، كذلك لا يفعل في الثانية وبأنه يطلب الله تبارك وتعالى، ولو كان ما بيعرف بضم عم يطلب زيد وعم وبكر. هذا كمطالب وجودية، مش عم نحكي كمطالب أخلاقية أو مطالب فقهية بمعنى أنه صار كله إخلاص، لا، هذا مطلب وجودي، حتى ما يقول الإنسان إذا كل واحد صار مخلص لله كله يطلب الله، مش هيدا المراد. على أي حال حبيت لخص هذا مطلب الفلاسفة بالخلاصة، وما جبت الكتاب معي، الأخوان إذا بدهم يراجعوا درس 68 للشيخ مصباح اليزدي في كتابه المنهج الجديد في تعليم الفلسفة أموزيش الفلسفة، هناك ببداية البحث ذكر 3 أراء، ببداية أول سطر بيذكر رأي الفلاسفة، بيذكر رأي المعتزلة طبعاً، وبيذكر رأي الأشاعرة، بعد ذلك بيجعل مقاط نقطة وراء نقطة وراء نقطة. طبعا الكلام جدا دقيق، ليس سهل، جدا كلام دقيق. وفي الأخير بعد تقريبا 8-9 صفحات في آخر الدرس بآخر صفحة بيحاول يوفق بين الأقوال. كيف بيحاول يوفق بين الأقوال؟ بهذا الشكل، هو يتبنى قول الفلاسفة بأن الله تبارك وتعالى هو الفاعل وهو الغاية لكل، وهو الغاية من وراء فعله. يقول الأشاعرة اللي نفوا غرض، نفوا غرض زائد على الذات، قد يكون بيحاول يعمل صلحة يعني. والمعتزلة اللي قالوا بوجود غرض، قالوا بوجود أغراض ثانوية، بتعبير العلامة الطبطبية أغراض بالتبع، أغراض بالعرب. فإذا الغرض أولا وبالذات بيكون لفعله جل وعلا هو ذات الواجب. الأشاعرة بمعنى لا غرض زائد على ذاته يستكمل به، والمعتزلة بمعنى أنه في أغراض، نعم لكنها أغراض مطلوبة بالعرض أغراض ثانوية ليست أغراض أصلية. ومطلب العلة الغائية على ما أذكر الشهيد مطهري عنده بحث من أهم بحوث الفلسفة، هو من أهم بحوث بالفلسفة. جيد، هذا المقدار يكفي. سيدنا تفضل.
شكرا، نزيد فضلك شيخ نعيم. عندي تعليقين، هل راح أحاول عبر أدنى فيه لأنه بالعبارات الفلسفية يمكن طاش مني. أول شيء بالنسبة للفاعلية شيخنا، نحن الإشكال كان بالنسبة إنه الغاية الفاعلية يرجع إلى الخلق في مشكلة، فأنه بيرجع ترجع إلى الذات، صحيح؟ هيك فهمت. طيب رجوع إلى الذات شيخنا ما بيستلزم منه التركيب، بمعنى أن الذات محتاجة إلى الذات في هذه تحقيق الغاية؟ يعني عارف عم بحاول لأن مش عم بعبر يمكن الفكرة ما هي.
الجواب دغري مباشرة، ذكر بالعلامة الطبطبائي عبارة لصدر المتلهين بالنهاية وقال هذا من المسامحات في التعبير. هذا كما نقول أنه واجب بذاته، بيضرب هالمثال أنه واجب بذاته يعني ذاته اقتضت أن يوجد نفسه فيستلزم تقديم وتأخير وحاجة، يقول هذا من المسامحات الكلامية بيتعرض للعلامة بالنهاية ويجيب عنها.
نعم، لأن احنا شغلنا قلنا انه له غايه، ما احنا يعني مثل بقولوا في اشكال من كل جهه، من جهه لو قلنا له غايه بالتالي وكانه يفتقر الى الغايه، يعني مثلا جهه ثانيه يقول ليس له غايه وبالتالي يلزم منه اللغو، يعني بالحكمه.
لا لا،
الشخص لكل فاعل
غايه. اشكالك لا يرد فقط على الفعل، يحتاج ليعلم. الا يحتاج حتى يوجد عالم الماده حتى يكون عنده علم؟ يحتاج لقدره، يعني احتاج إلى ذاته. طبعا هذه من التسامحات بالكلام، بعدين مش خاص ببحثنا بالفاعلية، ولذا ببحث القدرة بحاجة إله، ببحث العلم بحاجة إله، بهيدي البحوث كلها بحاجة إله، يعني يحتاج لقدرته حتى يفعل. المهم أنه لا يحتاج لغيره، أما كل شيء مرتبط به فهو بسيط من كل جهة، ولذا هيدي التعبيرات تعبيرات ذهنية فقط، تقديم وتأخير في الذهن ليس إلا. ايه سيدنا،
شايف العبارة اللي قلتوا احد العلماء على سيد من هو علقت عليه، قلتوا العبارة مش صحيحة ومش بمكان قبل شوي حقيقته وكذا، لو بتتكرم عليه طور العبارة بس لانه في احتمال انه هو يقصد، اما لما عبر العبارة يقصد انه يحتاج الى
أنا
شيء من نظور الذات بمعنى اللطف او الكرم او الجود، ما قصده هو.
لا عم بيحكي عن العلة الغائية سيدنا، عم بيحكي عن العلة الغائية، عبارة الشيخ الرباني القلبجاني في إيضاح المراد صفحة 172 قال: ولكن نفي العلة الغائية في حقه تعالى لا يلازم نفي ترتب المصالح. فقد أنا قلت هذا التعبير في تسامح، ليه؟ لأنه هو نقل قبل شوي أنه في علة غائية وفي غاية عن الفلاسفة، فلماذا قال نفي العلة الغائية؟ احتمال يكون في شيء ساقط، نفي العلة الغائية غير ذاته لا ينافي ترتب المصالح، أما العلة الغائية التي هي عين ذاته صرح الشيخ مصباح بدرس 68 أنه هو بتعبير العلة الغائية هكذا قال هي الذات الإلهية، هي الفاعلة وهي العلة الغائية. العلامة الطبطبائي أرينا العبارة قال غاية، خواجة نصير قبل شوي أرينا العبارة قال غاية.
أنا قصدي شيخنا، عفوا أنا كلمتكم واضح، أنا قصدي هو عبارته في قرينة على أنه المقصود مش نفي العلة الغائية مطلقا، إما نفي العلة الغائية الراجعة إلى الخلق بقرينة شو؟ بقرينة جوابه لا ينافي ترتب المصالح، كان هو ناظر إلى العلة الغائية في الخلق، الحاجة إلى الخلق، أما ولا ينافي ذلك، فبالتالي يعني في قرينة أنه مقصوده خصوص العلة الغائية الراجعة إلى المخلوقات.
جيد، ما فيش مانع.
محتمل
هيك، بس أنا بعدني مصر على اللي قلته أنت. جيد، محتمل، بس عدني بعد بحسب فهمي للعبارة قصدي بعدني أحتمل. ليش؟ لأنه هو فرع، اعتبر التانية ليست على الغائية، اعتبر التانية مصالح وأحكام تترتب، فهو لذا لم يعتبرها تلك على الغائية، اعتبرها مصالح تترتب. المسألة الخامسة أخواننا الكرام، في المسألة الخامسة في أنه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي. نحن الحمد لله رب العالمين نتيجة دروسنا اللي عم ندرسها وتطور العلم على مر الزمن، يعني عم ندرس كتاب قبل تقريبا 700 سنة، أكثر من 700 سنة، جاي توفى العلامة الحلي 726، نحن 1400 وقداش 42. فكثير من الأمور بدرستنا بالأصول، بدرستنا من العقائد، كثير من الأمور انجلت وتوضحت، صارت واضحة. كالشمس في رابعة النهار كما يقال. ولذا هذا المطلب الذي سنقرأه واضح عنا قبل أن نأخذه، واضح المطلب كيف مرسوم حدوده. بعض الشراح قال أن هناك شيء من الاختلاف أو الاشتراك اللفظي. هلا كلام هذا العالم أنا سأتركه إلى نهاية البحث، لكن قبل أن نبتدئ بالبحث، وهذا البحث إن شاء الله رح أكتب الأدلة على اللوح واحد واحد، ما فيهن شيء، فقط حتى ينرسم الصورة بدي أذكر ثلاث أمور صغيرة، ثلاث مقدمات صغيرة ضروري نعرفها. المقدمة الأولى، في ذهن الأشاعرة لا يوجد شيء اسمه إرادة تشريعية. خليني أعمل مقدمة قبل هاي. نحن بحسب دراستنا نعرف أن هناك إرادة تشريعية وإرادة تكوينية. إرادة تشريعية عندما درسنا في علم الأصول بأن الأمر ناشئ من إرادة، الإرادة ناشئة من مصلحة، وعندما درسنا أن النهي ناشئ من كراهة والكراهة ناشئة من مفسدة. هذه الإرادة وهذه الكراهة ما هي؟ هي إرادة وكراهة تشريعية، أوجبت تشريعا، أوجبت أمر، أوجبت نهي، سموها العلماء إرادة تشريعية. جيد. فمثلا كمثال، أراد الشارع بالإرادة التشريعية أن يصلي، أن يصلي من كل إنسان، وكره بالكراهة التشريعية القتل، قتل المؤمن، كرهه ممن؟ كرهه من كل إنسان. هذا بالنسبة للإرادة والكراهة التشريعية. عندما جاءوا قالوا عندنا إرادة تكوينية. إرادة تكوينية ماذا تعني؟ تعني أن كل ما في هذا الكون بإذنه التكويني. لا يوجد شيء يحصل هذا الكون في هذا الكون مهما كان، حتى لو بدي علي أصبعي، من دون إرادته التكوينية، من دون أن يأذن وترجع في سلسلة العلل إليه. جيد. بناء عليه صار واضح عندنا بأن نهى وكره تشريعا عن القتل، لكن إذا قام الإنسان وقتل وارتكب معصية كبيرة فماذا نقول؟ هكذا خالف الكراهة التشريعية والإرادة التشريعية، لكنه الله تبارك وتعالى تكوينا سمح بإجراء، لأن هذا عالم، عالم الأسباب والمسببات الذي هو سببه. فإذا تكوينا ترك الأمور تجري باختيار الإنسان، وتشريعا نهى عن القتل. هذه نقطة. جيد. بناء عليه أقول، واحد، الأشاعرة كما سيستفاد من بعض كلماتهم ما عندهم شيء في ذهنهم إرادة تشريعية إرادة تكوينية. هذا التقسيم للإرادتين، حتى ليش ما نروح بعدين مباشرة ونرى كما حصل مع بعض الشراح بأنه كلام الأشاعرة صحيح من ناحية إرادة تشريعية كذا. أصلا قبل أن نحل المطلب بناء على الاصطلاحات المعاصرة، من نرجع 700-800-900 سنة إلى الوراء مثلا إذا جاز، يعني مقدار من الزمن، لنرى هم كيف يفكرون. هم لا يرون شيء اسمه إرادة تشريعية، ما عندهم إرادتين، إرادة تشريعية إرادة تكوينية. هذا أول نقطة. النقطة الثانية، طب يعبرون بالإرادة، عندما يعبرون بالإرادة يستفاد من كلماتهم أنها إرادة تكوينية، يستفاد من كلماتهم أنها إرادة تكوينية. إرادة تشريعية لا يوجد. إن شاء الله اليوم ما عاش في مجالك، غدا أقرأ عبارة للفضل بن روزبهان يستفاد منها بأنه إرادة تشريعية ما في. نعم في أمر، هذا ما ليس معنى أنهم يكرون الأوامر والنواهي في الشريعة، أبدا أبدا أبدا. عندهم كتب فقهية وعندهم كذا، وهم يقولون تجب الصلاة ويحرم القتل، هاي الأمثلة اللي ذكرناها، أمر ونهي موجود، لكن ما تقولوا في شيء اسمه إرادة تشريعية وكراهة تشريعية في أمر ونهي. جيد. فإذا طرز تفكيرهم كان هكذا، عندما يعبرون بالإرادة يذهب مباشرة إلى الإرادة التكوينية، إرادة تكوينية، التقدير الإلهي، القدرة الإلهية، الخلق. غدا رح نشوف عبارة عبر بالخلق وعبر بالإرادة، خلق عالم تكوين ليس عالم تشريع، رتب الإرادة على الخلق. إذن يعلم بأنه ماذا؟ يتحدث عن إرادة تكوينية. هذه نقطة جدا مهمة. النقطة الثانية المهمة، والنقطة الثانية المهمة هي أن الإرادة التكوينية في طرز تفكيرهم، الإرادة التكوينية بدي أعبر تعبير، الإرادة التكوينية للواجب المتعلقة بالأفعال الاختيارية للمخلوقات، برجع بعيد التعبير، الإرادة التكوينية للواجب المرتبطة بالأفعال الاختيارية لمخلوقاته. قبل أن أكمل جيب الخبر، مثال شو؟ الإرادة التكوينية للواجب، لأني أتحدث الآن، الإرادة التكوينية للواجب أنه عم صلي، الإرادة التكوينية للواجب على أنه أنا عم صوم. جيد. لا يوجد شيء في ذهنهم أنه في إرادتان طليتان، وإن شئت فقل الإرادة التكوينية للواجب بالنسبة لمخلوقاته تشبه إرادة المخلوقات بالنسبة إلى بعضها البعض. لح أقول لك بأي معنى، أنا وزيد، أنا بدي شيل هذه الطاولة من هون، زيد ما بده يشيلها، وبالنهاية إرادة واحد بدها تغلب، صح؟ بالنهاية واحد بدها تتحقق إرادته بيغلب، يا إرادتي وبالتالي هذه الطاولة تنتقل من مكانها، يا إرادته بتبقى. في طرز تفكيرهم للإرادة التكوينية للواجب فيما يرتبط، فيما يرتبط، لأنهم بين قوسين يعتقدون أن كل ما في هذا الكون ناشئ من إرادته، لأنه بعدين رح نقول وهو ناشئ من قدرته، لأنه قائلين بالجبر، بالجبر، ورح نقرأ بكرة عبارة إن شاء الله الفضل بن روز بهان كيف يصرح، نعم الأفعال كلها مخلوقة له. جيد. بناء عليه هم يرون إذا الأمور تصدر من إرادته جل وعلا إن ليست من إرادته، نقطة على السطر، هذا يناسب أنه ما في إرادة طولية، أن الله يريد ما يريد العبد، هذا رأينا نحن، الأمر بين أمرين، هذا رأي ليس رأي، ليس رأي. جيد. إذن أولا ما في شيء عندهم يستفاد أنه في إرادة تشريعية، هذه نقطة مهمة نعرفها. النقطة الثانية، الإرادة التكوينية في طرز تفكيرهم، هذه الإرادة سنخ إرادة لا تجتمع مع إرادة العبد، إذا في إرادة الله يعني فيش إرادة عبد، ونقطة على السطر، إذا في إرادة عبد يعني فيش إرادة الله. ولذا واحد من الأدلة التي ستمر معنا غدا إن شاء الله تعالى أنه سيكون الله تبارك وتعالى مغلوبا، يعني إذا إرادته هي اللي صارت يعني إرادته مغلوب، هذا من الشواهد القوية والأدلة القوية على أنه طرز تفكيرهم كيف إرادة الله وإرادة العبد في عرض بعضها البعض لا في طول بعضها البعض. جيد. فإذا هذه مقدمات حتى نبتدئ بالبحث، بعد إن شاء الله بكرة نذكر البحث ولح تشوفوا بعض الأدلة تناسب الإرادة التشريعية. أنا قلت ثلاثة، شو بعرف يعني بكتبهم واحد اثنين ثلاثة. أول شيء ذكرت نقطة من برا أنه اللي درسناه في إرادة تشريعية إرادة تكوينية، رجعت ذكرت بأنه الأشاعرة ما عندهم إرادة تشريعية وإرادة تكوينية، بحسب ترقيم الكتاب بيصير اللي هون بيصير رقم ثلاثة. طب الإرادة اللي عبروا عنها ما هي؟ هي الإرادة التكوينية. النقطة الرابعة، الإرادة التكوينية عندهم للواجب جل وعلا فيما يرتبط بالأفعال الاختيارية للعبد ليست سنخ إرادة تلتئم مع إرادة العبد، يعني في تفكيرهم أن الإرادات عرضية. جيد. بناء عليه إن شاء الله غدا نبتدأ لإثبات أنه تعالى الفصل يريد الطاعات ويكره المعاصي. جيد. بعض الأدلة صريحة بالبحث عن الإرادة التشريعية، لذا غدا ما لح تشوفوا كلمة إرادة تشريعية أو إرادة تكوينية، لح تشوفوا كله عم بيصب نقطة إرادة، بدنا نثبت الإرادة، لكن بأدلة بيكون الحكي عن إرادة شو؟ تشريعية بشكل واضح جدا. بدليل تاني بتحس أكثر انسجاما 80-90% مع الإرادة التكوينية. جيد؟ هذا قد يكون منشأه هي النقطة، أنه ما في عملية تفريق ما بين الاثنين. غدا إن شاء الله تعالى من فهرس المطلب ومننتهي منه. أما النتائج النهائية آخر البحث بذكرها، كيف الأمور هيك يعني النتيجة النهائية بحسب ما علماءنا علمونا إياه وبحسب عقيدتنا الإمامية وبحسب الموجود في الكتب وبعد هذه التطور اللي صار. طبعا يبدو في ذلك الزمن كان في شيء ولو لم يسمى بإرادة تشريعية وإرادة تكوينية، ونعم ما ذكره في إيضاح المراد نقلا عن الخواجة نصير في كتابه قواعد العقائد، وسأبت أني رجعت له لأتأكد من العبارة موجودة بالطبع العلاية علي الشيخ السبحاني وطبعة تانية، بيعبر تعبير إرادة وإرادة ثم يقول هذه الإرادة الثانية غير المعنى الأول. فإن شاء الله إذا صارت فرصة لأرأ لكم إياها. فإذا بكلمات الخواجة الرئيس الخواجة نصير يصرح بأنه في إرادة، الإرادة إلى معنيان، ولو هلأ نحن صارت واضح بزماننا أو بالأزمنة حتى قبل هلأ أنه وحدة اسمها تشريعية وحدة اسمها تكوينية. فبعد هيدي المقدمة غدا إن شاء الله سأدخل مباشرة ببحث الكتاب بكشف المراد. بكشف المراد نذكر رأي المعتزلة ورأي الأشاعرة، بيستدل على رأي المعتزلة اللي هو رأي الإمامية بدليلان، وفي آخر العبارة يستفاد دليل ثالث. ننتهي منه بنذكر ثلاث أدلة للأشاعرة مع الرد عليهم. بعد ما بننتهي بنرجع نخلص من الكتاب، بنذكر خلاصة صغيرة سريعة إلى أنه الأمور كيف عم تنرسم، الأمور كيف صارت مرسومة بحسب الدروس العقائد اللي درسناها، والموافق لروايات أهل البيت عليهم السلام، وموافق للدليل العقلي، وموافق لعلم الأصول وعلم الفقه كله. لأنه الجنب هون قلت لكم جزء من البحث هون إرادة تشريعية. عندما تقول إرادة تشريعية يعني عم تحكي عن أمر ونهي. أصلا هذا هو في عبارة الخواجة، وللأمر والنهي. أمر ونهي وين؟ بعالم التشريع مش بعالم العقائد. فجاب شاهد أن الأمر والنهي في عالم التشريع على وجود إرادة وكراهة، ولذا البحث جنبته أكثر أقول ما هي الإرادة والكراهة التشريعية بحسب البحث هون بحسب رأي المعتزلة. لما بتجي أكثر للأشاعرة بتميل إلى شو؟ الجنب التكوينية. تتمت الكلام غدا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.